الله الواحد امين، تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. النهارده يوم 21 اغسطس، اليوم الاخير في ايام صوم القديسه العذراء الطاهره مريم، واللي بتعيد فيه الكنيسه بتذكار واحد من القديسين المعاصرين، القديسين اللي اثروا كتير بالعمل الايجابي وبعملهم المثمر في تاريخ الكنيسة الحديث والمعاصر. اول ما هنقول الكلمتين دول على طول هيتبادر الاذهان لاسم الارشدياكون حبيب جرجس. فعلا هو ده يعني القديس اللي تذكاره اليوم، تذكار نياحته، لانه تنيح بالفعل يوم 21 اغسطس سنة 1951، يعني من حوالي 70 سنة او اقل سنة. القديس الارشدياكون حبيب جرجس قصته مشهورة ومعروفة، وتفاصيل حياته وازاي ابتدى، وابتدى في ظل ظروف يعني قاسية او ظروف كانت يعني مختلفة كده، وازاي عرف يعمل من الظلمة نور. انا مش هتكلم على قصة حياته بالتفاصيل لانها زي ما قلت مشهورة ومعروفة، ولكن هاخد محطات كده من حياته ونتكلم عنها في ضوء الايام المقدسة اللي احنا عايشين فيها دي. اولا ايه قصة او ايه يعني سر انشغال القديس حبيب جرجس بمسألة التعليم؟ الحقيقة معروف ان كنيستنا كنيسة اسكندرية كنيسة كان فيها مدرسة لاهوتية كبيرة قديمة من القرون المسيحية الأولى، واللي ينسب تأسيسها لكاروزنا العظيم ماري مرقص، مدرسة اسكندرية اللاهوتية الأولى العظيمة اللي كان بيشتغل فيها وبينتج فيها ويتخرج منها رجال الدين اللي هيطلعوا، يعني الطلبة اللي بيدرسوا فيها هيطلعوا يبقوا رجال الدين، الكهنة والأساقفة والبطاركة وهكذا. وبالفعل خرجت هذه المدرسة قديسين عظماء زي القديس البابا أثناسيوس الرسولي البطريرك العشرين، والبابا كيريلوس عمود الدين البطرك 24، والقديس البابا ديوسكوروس 25، والبابا توفيرس 23، وهكذا. الأسماء الكبار دول اللي احنا ما زلنا يعني بنعتز بيهم وماشيين بتعليمهم لغاية النهاردة، كل دول نتاج مدرسة اسكندرية الأولى، مدرسة اسكندرية اللاهوتية الأولى. ولكن حصل انه بعد احداث مجمع خلق دنيا اللي كان سنة 451، يعني في منتصف القرن الخامس الميلادي، حصل طبعا المشاكل والخلافات اللاهوتية اللي ادت واحدة من نتائجها الى تعطيل عمل المدرسة، وانتقل عمل التعليم من المدرسة في اسكندرية الى اماكن متعددة زي الأديرة في وادي النطرون وغيرها. ومع الوقت حصل تطورات كتير في التاريخ، احنا بنتكلم من منتصف القرن الخامس لتقريبا القرن 19 اللي هو هيبقى محور حديثنا اكتر عشان نتكلم على الفترة اللي ابتدى فيها قديسنا حبيب جرجس. في القرن 19 لما طبعا كانت نتيجة ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية اشكال والوان، التعليم يعني ضعف وبهت ومبقتش المسألة بالصورة اللي كانت عليه في القرون الأولى، لدرجة ان لما جه مرة واحد من المرسلين او اللي نقدر نقول عليهم كده الرحالة الأجانب اللي كانوا بيفضلوا رايحين جايين من بلدهم سواء من فرنسا ولا انجلترا ولا ايطاليا الى اخره، من البلاد الاجنبية اللي كانوا بيجوا يشوفونا هنا في مصر ويشوفوا احوالنا ويكتبوا تقارير عن مصر بصفة عامة وعن الكنيسة القبطية كجزء من اجزاء المجتمع المصري. جه في من 200 سنة بالضبط، يعني في سنة 1820 كتب واحد من الرحالة دول الانجليز، وكتب تقرير صعب جدا عن حال البلد بصفة عامة وعن حال الكنيسة بصفة خاصة. يعني استغرب ازاي الكنيسة اللي ليها التاريخ التليد ده يوصل بها الحال لهذا الضعف، لهذا المستوى التعليم البسيط يعني. وكتب التقرير ده وارسله لرياسته في انجلترا اللي كلفته ان هو يبذل كل جهوده علشان يساعد الكنيسة في ان هي توجد عمل جديد من شأنه يعيد التعليم والتعليم الديني والتعليم اللاهوتي لرجال الدين، لان معظم رجال الدين في ذلك الوقت كانوا بيترسموا من غير اي تعليم ديني ولا لاهوتي، راجل بسيط بيعمل اي عمل، وورث الكهنوت من ابوه وجده، ودي كانت العادة المعروفة في ذلك الوقت توارث الكهنوت، والكاهن بيعلم ابنه في البيت الامور الطقسية والصلوات وحفظ التسبحة وحفظ المزامير والى اخره، الحاجات اللي يعرف يقولها له ويحفظها له، ويطلع على كده شماس حلو حافظ شوية الحاجات الاساسية دي في خدمة الكهنوت، وبالتالي يترسم قسيس وهكذا. ولكن تعليم لاهوتي، تعليم ديني، يعني ايه سر التجسد، يعني ايه سر الخلاص، يعني ايه سر الفداء، يعني ايه الثالوث الاقدس، ايه علاقة الثالوث بالفداء، الى اخره من التعاليم اللاهوتية اللي كانوا بيعلموا بيها ابائنا، اباء اسكندرية اثناسيوس وكيريلوس والاباء الكبار دول في مدرسة اللاهوت الاولى، مدرسة اسكندرية العظيمة الاولى دي، كل ده كان بهت وتنسى وضاع مع يعني تعاقب الأزمان، خصوصا لاختلاف اللغة. الآباء دول كانوا بيكتبوا باللغة اليونانية والترجمة الحاجات دي باللغة القبطية، وإحنا دلوقتي ثقافتنا عربي فعندنا جاب في اللغة. المهم قعدوا في القرن 19 يعملوا محاولات إن هم يعلموا رجال الكليروس، وما ينفعش يبقى واحد يجي من الكليروس يخدم ويعلم ويقف على المنبر ويوعز وبتاعه هو مش متعلم هذه التعاليم اللاهوتية الضرورية. عملوا محاولة أولى، ولكن المحاولة الأولى دي كانت بعد 20 سنة، يعني 1840، ولكن ما استمرتش غير 8 سنين وانتهت. عملوا محاولة تاني ومحاولة تالت باختصار كده من غير ما نخش في تفاصيل كتير، لغاية ما جه في 1874 لما كان حيرسم بطريرك جديد بعد نياحة البطريرك اللي كان موجود في ذلك الزمان اللي كان اسمه الأنبا ديمتريوس الثاني. وقبل ما يترسم البابا الجديد اللي هو اسمه البابا كيريلوس الخامس، اجتمع المجلس الملي اللي هم وجهاء الطايفة زي ما كانوا بيسموه في الوقت ده، يعني الأرخنة الكبار في الأقباط، واللي منهم كان خليل إبراهيم باشا اللي هو بلدنا كنيستنا الجميلة هنا في العزراء في الزيتون، كنيسة الأصلية كنيسة الزهور، كان عضو هذا المجلس الملي في ذلك الوقت، واتناقشوا في أمور اللي محتاجاها الكنيسة ضروري. ومن ضمن الأمور الأساسية اللي حطوها على جدول الأعمال تأسيس مدرسة كليريكية، يعني مدرسة لاهوتية يتعلم فيها الإكليروس هذه الأمور. الشماس المرشح أنه يبقى كاهن ما ينفعش يترسم كاهن بأي حال من الأحوال من غير ما يدرس هذا الكلام. وبالفعل تحمس الشعب وكتبوا مطالبهم للبابا البطريرك الجديد وقالوا له ادي المطالب حتى قبل رسامتك، بحيث ان انت يوم ما تترسم يبقى انت ده جدول اعمالك، من فضلك تعمل على تنفيذ هذا الامر. حتى المطرنة تحمسوا جدا لهذا الامر وابتدوا يكتبوا جوابات لرعيتهم لكنايسهم في القرى والمدن، ويحسوا الناس يلا اللي عايزين ترسموه كاهن شماس كده شايفينه حلو وشاطر، وزي ما انتوا تعودتوا طول السنين اللي فاتت شماس حافظ ألحان وتسبحة وقداس ومزامير وبتاع، يلا هاتوه يتعلم التعليم اللاهوتية علشان يعد الإعداد المناسب قبل ما يخش يبقى كاهن، يعرف ايه هو الكتاب المقدس، يعرف يعني أصفار الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد، يعرف النبوات اللي في العهد القديم وازاي تطبيقها في العهد الجديد، وغيره وغيره من التعاليم الخاصة بالكتاب المقدس وغيره. وبالفعل البابا البطريرك اول ما ترسم، البابا كيريلوس الخامس ترسم في 1 نوفمبر 1874، وضع يعني في جدول اعماله ان هو ينفذ هذه الامور. وعمل المحاولة الاولى لفتح الكليريكية في سنة 75 يناير 75، وبالتحديد كان يوم عيد نياحة العذراء 29 يناير 75 1800 طبعا. وللأسف يعني ظروف خاصة كده ما قدروش يكملوا المشروع للنهاية وتعطل المشروع، باختصار لسبب بسيط، انه الرشيح لهذا هذه المهمة او لهذه المدرسة كان معظمهم من الرهبان، والرهبان الكبار في السن، راهب كبير في السن، وقالوا له تعالى تعلم عشان لو حتترسم مطران بعد كده تبقى انت متعلم. وشمامسة نفس الحكاية، منكم من الكبار من السن، كبار في السن، فكانت النتيجة ان هم يعني ما قدروش يحصلوا الدروس كويس ومشوهم. وبالتالي رجعت المحاولة، بقى عندنا يعني اضطرارنا ان نعمل محاولة تاني، والمرة دي نحسن الاختيار ونجيب ناس من صغار السن، عايزين نجيب شباب صغير هو اللي ينفع يتعلم وهو اللي هيبقى ليه المستقبل. وتكررت المحاولة للمرة التانية، وكانت في نوفمبر 1893، واختاروا مجموعة من الشباب المرة دي بقى. وكان من الشباب دول هو مين؟ هو قدسنا اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، حبيب جرجس. شباب صغير متحمس، لسه عنده ذهن صاحي وواعي يتعلم ويكون بقى هو الصف الثاني المرشح للخدمة في الكنيسة في مختلف الخدمات. رشحوا للمهمة دي 12 شخص من الشباب الحلوين، وكمان مجموعة من الرهبان. مع الأسف برضو الرهبان الظاهر ما كانش ليهم يعني بال طويل شوية، مشوا سابوا المدرسة، وال 12 اتسربوا واحد ورا التاني، ما فضلش غير اتنين، حبيب جرجس وواحد تاني. تخيلوا بقى نفسية شاب صغير زي كده، انا بقول كل المقدمة الطويلة دي عشان اوصل للنقطة دي، نفسية شاب صغير داخل عايز يتعلم وعاوز وعاوز، ويلاقي المدرسة بتفضى ال 12 من الشباب، اتسلتوا واحد ورا التاني، ال 12 بقوا اتنين، والرهبان عددهم افتكر برضو كان 12، هم كمان مشوا ومفيش حد بقى قاعد هو وزميله بس. بقى يجي لهم الاستاذ بتاعهم كان اسمه ابونا فيليثيوس ابراهيم بغدادي صالح، ويقعد قدامهم هما الاثنين ويتكلم معاه. طب ده نفسية الطالب ده ايه؟ لما هو كمان عايز يمشي، هو كمان يعني يستسلم للانهزامية وللضعف، اشمعنى انا هطلع انا انصح من كل دول؟ طب انا هقعد اعمل ايه؟ وهقعد انا وزميلي بس؟ ايه الشغلانه اللي ملهاش لازمه دي؟ ممكن ايه كان يمشي، لكن هو ما حطش في قلبه كده، انتظر للعام الدراسي الجديد والتحق بيهم تاني ناس تاني وتالت ورابع، وهو كان مسابر على العمل. يحكي لنا في مذكراته ان هو كان ابونا في الفئوس ده المدرس الاول بتاعهم اللي كان بيعلمهم، كان راجل كبير في السن ومريض، الامراض كانت يعني دخلت عليه بعنف لدرجه ان هو ممكن هو بيتكلم يفقد يعني الوعي لدقايق كده، يغمى عليه من المرض او يدخل في غفوة نوم الى اخره وما يقدرش يكمل، وهم الاثنين قاعدين قدامه في منتهى الهدوء، لا يقدروا يصحوه ولا يقدروا يزعجوه، يسيبوه لما يقوم يعني من نفسه ويكمل كلامه وهو مستغرب على صبرهم. حتى انه ابونا فيليثيوس لما كبر خالص وبقاش قادر ينزل يخدم الخدمة دي وبقى مريض طريح الفراش، قال انا شايف ان في يعني شخصية ممكن تحل محلي، وهو لسه طالب، هو في الطالب في السنة الاخيرة في الوقت ده، المدرسة الكليركية كانت 5 سنين، هو في الطالب في السنة الاخيرة في السنة الخامسة، قال انا شايف انه ممكن الطالب النبغة ده اللي اسمه حبيب جرجس ينفع يدرس لزمايله اللي لسه داخلين سنة اولى جداد، ده ولد حيجي منه وليه مستقبل عظيم. وبالفعل كان تنبؤ أبونا فيليثيوس إبراهيم بغدادي في محله، وما تنبأ به هو اللي حصل. صحيح أبونا فيليثيوس بعد وقت قليل انتقل للسماء بشيخوخة صالحة طبعا، واللي حمل المشعل من بعده وكمل هو شمسنا العظيم حبيب جرجس، ومعاه آخرين طبعا ابتدوا بقى يدخلوا المدرسة وتزيد الأعداد يوم ورا يوم، وابتدوا يبقى عندهم رؤية للمستقبل. من زمايله الحلوين قوي كان شماس اسمه فرح جرجس، فرح مش فرج، فرح جرجس. الناس كانوا فاكرين الاول ان هما الاثنين اخوات عشان الاثنين باسم جرجس، ابو والدهم هما الاثنين اسمهم جرجس يعني، لكن لا هما مش اخوات، ده من ناحية ده من مكان وده من مكان، وهما الاثنين كانوا عندهم نفس الغيرة، وهما الاثنين كانوا على نفس المستوى تقريبا من الغيرة، وهم الاثنين كانوا بيدرسوا وهم لسه طلبة، يعني هو كان في سنة خمسة سواء حبيب جرجس أو فرح جرجس، وكانوا يدرسوا للطلبة وهم لسه في سنة أولى وهكذا. وابتدوا هم الاثنين يكونوا برؤية جميلة وبقلب وبشعلة كده، قلب مليان يعني حماسة ونور ونار تأكلهم الغير على الكنيسة، يكونوا البذرة الأولى للتعليم اللاهوتي، يعلموا الناس إزاي ويفهموا الناس إزاي. عشان كده الأول فكروا يعملوا مجلة، طلعت مجلة. المجلة دي كانت زمان أقولها بلغة الزمن ده هي الفيسبوك بتاع النهاردة. زمان طبعا ما كانش فيه الوسائل الاتصالات الحديثة الجامدة الموجودة النهاردة، لكن اللي كان عايز يوصل كلمته لكل الناس زي ما بيعملوا الناس النهاردة كده في الفيسبوك يطلع مجلة. والمجلة دي كانت مسؤولية كبيرة لأنها لازم تتعمل تتكتب كلها كل شهر، والكتابة كانت زمان الطباعة مش زي دلوقتي في كمبيوتر وفي برينتر وفي الحاجات الحديثة أوفست ومش عارف إيه، فيش الكلام ده. لكن كان الطباعة زمان بتجميع الحروف، يجمع الحرف جنب الحرف ويكونوا الكلمات، وتجميع الحروف بالمقلوب، الحرف مكتوب قدامه بالمقلوب عشان لما يجي يطبعه يبقى بالمعدول. حاجة يعني مهمة صعبة وصعبة جدا وشاقة. صحيح كان في راجل متخصص للطباعة مطبعجي هو اللي بيشتغل في الحاجة الشغلانة دي، لكن بصفة عامة انهم يدولوا البروفات ويراجعوا عليه ويتابعوه، دي كانت مهمة شاقة هم خدوها على عاتقهم اول ما تخرجوا من المدرسة الكليريكية واشتغلوا هم الاثنين، عملوا المجلة مع بعض وفكروا لما بعد كده كمان. بعد ما عملنا المجلة اللي هي يكتبوا فيها تعليمهم، المجلة دي بالمناسبة كانت اسمها الكارما، الكارما المجلة اللي كانت طلعت باسم أرشدياكون حبيب جرجس، وكان يشترك في الكتابة معاه صديقه فرح جرجس. وبالتحديد كان بيكتب الباب المشهور مشاهير الرجال اللي هو بيكتب فيها سيرة كل عدد، سيرة واحد من القديسين سواء الرسل القديسين أو أباء الكنيسة إلى آخره. وبعد كده جمع هذه المعلومات في كتاب وطلعوا كتاب بنفس الاسم من مشاهير الرجال أو مشاهير الرجال. بالتالي أبونا وقدسنا الأرشدياكون حبيب جرجس ابتدى الأول يخاطب الكل من خلال الفيسبوك بتاع زمانهم اللي هو المجلة، مجلة الكرم. وبعد رجع قال إيه، طيب أنا عايز أعلم الناس كلها، في ناس بتيجي لغاية عندي اللي هم الطلبة اللي هيدرسوا عشان يبقوا كهنة في الكليريكية أو رهبان هيبقوا مطرنا، طيب وبقية الناس. فكان في الوقت ده في كاهن في الكنيسة المرقصية الأزبكية اللي في بالقرب من شارع ميدان رمسيس، يعني اللي كانت في الوقت ده البطريركية او مقر إقامة البابا يعني، كان في كاهن مبروك جدا اسمه أبونا سلامة منصور. أبونا سلامة ده كان مغرم هو كمان بالخدمة، كان خريج المدرسة الكليركية برضو زميل حبيب جرجس ومغرم جدا بالخدمة. فكان يقف بعد القداس يقف يوزع لقمة البركة على الباب ويلاحظ ان في اطفال كتير جاية مع اهليهم، والاطفال جت حضرة القداس وتناولت وخدت بركة القداس ولقمة البركة وبتاع ومشيوا. بس في حاجات كتير بالتأكيد الاطفال دي ما فهموهاش في القداس، في حاجات كتير ما فهموش احنا بنعمل ايه، دول اطفال ووعيهم على قدهم، فمحتاجين نخلي يعني التعليم توصل لهم بالطريقة اللي تناسبهم على قد مخهم. فقعد يفكر هو وزميل لي كان اسمه يوسف اسكندر، نعمل ايه علشان نوصل الفكرة دي للاطفال الصغيرين. فعملوا الاول جمعية اسمها جمعية الطفل يسوع. يعني ايه جمعية الطفل يسوع؟ يعني اللي احنا نعرفه النهاردة باسم مدارس الاحد، يجيبوا العيال الصغيرة بعد القداس، تعالى ما تروحش، تعالى يا ستي سيبي ابنك او بنتك معنا بس نص ساعة، يدخلوه الكنيسة ويجيبوا له شرح مدارس الاحد على قده حاجة صغنطوطة كده، ويعلموهم ازاي الحاجة دي مثلا يعني ايه الرسل، يعني ايه القديسين، يعني ايه الشهداء، يعني ايه النهارده عيد الناروز، يعني ايه النهارده عيد العذراء، ويقولوا له بالطريقه اللي تناسب سنه وذهنه الصغير. مره على مره المشروع كبر، ف فاستدعى لقى واحد زي حبيب جرجس، ده بتكلم على ابونا سلام منصور، لقى زي حبيب جرجس وعنده الفكر المتقد ده ودايما بيحب يعمل الحاجات الإيجابية الحاجات الحلوة كتير، قال له تعالى تيجي تشترك معانا في الفكرة دي، قال له قوي. وبالفعل عملوا مع بعض حاجة اسمها لجنة العليا المدرسة أحد، أخذت الاسم ده بعدين، وعملوا مع بعض المشروع الجميل ده. للأسف أبونا، الكلام ده كان سنة 1818، أبونا سلامة مع الأسف يعني العمر ما طالش بيه، سنة 21 بعدها بثلاث سنين تنايح عن عمر 40 سنة، يعني ابتدى المشروع ده وعنده 37 سنة وللأسف تنايح عنده 40 سنة. مين اللي خد الشعلة بقى وكمل المشوار وراه؟ حبيب جرجس. وبالتالي كانت الشعلة الجميلة مدارس الأحد اللي ابتدت كمشروع صغير، فصل صغير، درس صغير هنا ولا هناك، حتى كان مش كل الكنائس بتقبل ان يبقى فيها مدارس أحد، كان كنائس معينة بتقبل، لان كانت بعض لجان الكنائس تقول لك لا انت كده هتهلكلنا السجاد، العيال الصغيرة تقعد تجري في الكنيسة تهلك السجاد، وناس تانية يقولوا الدكك هتتبري من العيال، وناس تانية تقول مش عارف العيال ممكن يعملوا ايه في الكنيسة وهكذا، ما يصحش الكنيسة يبقى فيها كده، فكانوا ايه يكرشوهم. ففكروا في حل بديل، قالوا خلاص نعمل مدرسة الأحد في قاعة أو في أوضة أو في أي مكان ملحق بالكنيسة أو في الجمعيات، كان في جمعيات زمان كتير، جمعية زي جمعية السلام وجمعية المحبة وجمعية رسالة الإخلاص مش عارف إيه، أسماء كتير جمعيات أشكال الأوراني، يعملوا مدرسة الأحد هنا وهناك. عشان كده كانت فروع مدرسة الأحد دي معدودة على اليد، في الجيزة في شبرا في أسيوط مش عارف إيه، كانت معدودة. ومع الصبر ومع طولة البال والتواضع اللي كانت حل به حبيبنا وقدسنا الأرشدياكون حبيب جرجس، انتشرت الفكرة شوية بشوية، لدرجة ان في واحد من تلاميذ القديس الأرشدياكون حبيب جرجس اسمه الدكتور وهيب نايح الله نفسه، راح خدمة في السودان سنة 46، وكان في الوقت ده الخدمة كانت يمكن 42-43 مش فاكر السن التاريخ بالضبط الوقت، المهم يعني في أوائل الأربعينات، في الوقت ده كانت السودان الخدمة فيها شقة جدا، فراح ابتدى يعمل خدمة الكرازة أو البشارة، كانتش موجودة قبل كده العمل ده وكانش منشور ومشتهر، هو اللي ابتدى هذا العمل دكتور وهيب كامل جورجي نيح الله نفسه، وكان خادم متبتل نادر نفسه للخدمة كتلميذ أمين لأستاذه حبيب جرجس. شوفوا قد إيه كان مؤثر حبيب جرجس أنه يخلي تلاميذه يمشي على نفس النهج ونفس الخطى من بعديه. وابتدى الكرازة في السودان، من ضمن الحاجات اللي يعني تذكر لي وتكتب بحروف من نور أنه هو أقنع الناس في السودان في الوقت ده في أوائل الأربعينات سنة 43 مش عارفة 46 أن يدخلوا حاجة اسمها مدارس الأحد، كاتش مدارس الأحد دي يعني حاجة مستصاغة، ودخل مدارس الأحد في السودان في الخرطوم ومدرمان وعدبرة ومش عارف ايه، وبعدين راح بقى على الجبال جبال النوبة وبقى يدور على القبائل اللي لسه ما سمعتش بالمسيحية، تخيلوا لغاية منتصف القرن العشرين كان لسه في قبائل ما تسمعش عن المسيحية، ونستغرب ليه ما يمكن في قبائل لغاية النهاردة كده في بعض الأماكن هنا أو هناك. وبالتالي عمل الكرازة وعمل البشارة اللي احنا بنسمع عنها النهاردة ده ابتداها تلميذ من تلاميذ حبيب جرجس في بداية الأربعينات، وكانت دي الفكرة الأولى والشعلة الأولى. ولما رجع في مصر في أجازة من الأجازات بتاعته قدم تقرير جميل جدا سنة 46، عشان كده بقول لكم إن الحاجة دي كانت قبل كده قبل 46، قدم تقرير جميل للمجمع المقدس، وكان وقتها لسه مرسوم قداسة البابا يوسف الثاني جديد، قدم تقرير عن العمل الكرازي اللي تحتاجه الكنيسة هناك والخدمة هناك، وبالتالي اقتنع قداسة البابا يوسف في ذلك الوقت ورسم أسقفين للسودان مش أسقف واحد زي ما كانت معمول العادة قبل كده، ومنهم واحد لمنطقة الجبال النوبة وللعمل الكرازي في جبال النوبة إلى آخره سنة 47. وهكذا القديس حبيب جرجس بعمله الإيجابي كان بيؤثر في الآخرين في تلاميذه، وتلاميذه عملوا أسسوا سابوا يعني نقاط بيضاء هنا وهناك، وهذا العمل اقتنعت به الكنيسة وعملت عليه خدمة، وهي الخدمة القائمة حتى الآن معروفة باسم الإنفانجليزموس يعني البشارة، الكلمة اليونانية والقبطية إنفانجليزموس يعني البشارة، واللي ابتدت من الصفر من إمكانيات صاب زيرو. لما راحوا الناس دول كانوا رايحين ما عندهمش أي إمكانيات مادية، لكن كانوا متكلين على قوة الله ونعمته. نرجع تاني لقدسنا الأرشيدياكون حبيب جيرجس، ما اكتفاش ان هو يعمل مدارس الأحد وبس، لكن كمان فكر في نقطة مهمة. كان في الوقت ده مفيش تعليم للدين في المدارس، تعليم الدين للمدارس كان لغاية سنة 1907 مش موجود. صحيح أول واحد عمل لنا التصريح ده لأول مرة كان سعد باشا زغلول، سعد زغلول المشهور ده بتاع ثورة 19، هو كان وزير المعارف يعني وزير التعليم سنة 1907، قدر ياخد قرار من مجلس النظار اللي هو اسمه دلوقتي مجلس الوزراء بأحقية المسيحيين واليهود اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت في مصر بالتعليم الدين في المدارس الإلزامية أو المدارس الحكومية يعني. والوزارة بعتت للبطريركية قالت لهم ابعتوا انتم المدرسين من خريج المدرسة الكليريكية او دول اللي يعرفوا دين وهم دول المتعلمين اصول الدين يروحوا يعلموا اولادكم الدين في المدارس. بس كان في مهمة خطيرة انه المدرس ده هيروح يعلم ايه، محتاج منهج. ومن هنا اوكل البابا كيرلس الخامس هذه المهمة للارشيدياكون حبيب جرجس الشماس بتاعه الجميل النشيط الحلو، قال له عمل لنا مناهج لتعليم الدين في المدارس. وبالفعل عمل مناهج التعليم للدين في المدارس، وحصلت يعني بعض المناغشات كده والمشاكل. المهم لغاية العشرينات كان لسه القرار مش ساري على كل المدارس، مدارس قبلت تعلم الدين ومدارس لا. لغاية ما تقريبا في سنة 22 كان وصل بقى القرار بقى ان الكل يعني ملزم بقبول تعليم الدين في المدارس الإلزامية او المدارس الحكومية. واللي عمل المناهج كان حبيبنا وقدسنا الأرشيدياكون حبيب جرجس، وإدى التلاميذ وطلبة الكليريكية إن هم يعلموا الدين في المدارس بهذا المنهج اللي هو حطه، والكتب دي موجودة حتى الآن تشهد على جهاده وعلى تعبه وعلى مجهوده اللي عمله. كان هدفه إنه ينشر كلمة الله بكل الوسائل ولكل فئات العمر، للمسيح المسيحيين اللي بيجوا الكنيسة أهلا وسهلا، المسيحيين اللي ما بيجوش الكنيسة لكن بيروحوا ويبعتوا أولادهم للمدارس يبعت لهم المنهج ويعلمهم، الكبار في السن الصغار اللي يسمعوا كلمة ربنا اللي ما يسمعوش عمل البشارة، وهكذا كل يعني مناحي الحياة وكل فئات العمر يبقى عايز يخدمهم ويبعت لهم ويوصل لهم كلمة ربنا. كمان في الوقت ده كان الوعظ عزيز يعني قليل، مش كل الناس كانت قادرة على الوعظ، فكان البابا كيرلس الخامس يبقى فرحان جدا لما تيجي مناسبة وواحد من تلاميذه الاثنين سواء فرح جرجس اللي قلت لكم عليه من شوية او حبيب جرجس يقفوا في موقف الخطابة او موقف الوعظ. زمان كان الوعظ ليه كده يعني طريقة معينة، طريقة الخطابة، ويعتمدوا على السجع في الكلام، مثلا الحياة الأبدية والمنحة الروحية والكلمات الإلهية، يعني يعتمدوا كده على طريقة معينة، هي دي كطريقة الوعظ في ذلك الوقت والتعليم في ذلك الوقت. ومع ذلك هم أبدعوا في هذا المجال ووضعوا هم الاثنين أيضا يعني كتب في هذا المجال سواء التعليم أو الوعظ، زي كتب العظات اللي عملها فرح جرجس أو كتب أخرى حطها قديس الأرشيدياكون حبيب جرجس. وهكذا وضع لينا زي ما قلت لكم كده حبيب جرجس بطاقته المتجددة وبمحبته عمله المتجدد إنه هو يخدم كل فئات الناس، كل فئات الشعب، بكل واحد بطريقته ووسيلته. بقى ان انا اقول لكم حاجة مهمة جدا، طيب قدام العمل الجبار ده والشغل ده والتفكير في عمل مجلة وعمل كتب للوعظ وكتب للتعليم والمدارس و عدو الخير بقى هيقف يتفرج عليه ويقول له برافو عليك يا حبيب جرجس، برافو عليك يا فرح جرجس، برافو عليك يا ابونا سلامة على فكرة مدارس الاحد، برافو برافو، هيشكرهم ويسيبهم كده يشتغلوا بهدوء. لا، قلت لكم في وسط الكلام ان رغم ان الافكار الحلوة دي البناءة دي اللي كانت تبني دي لكن كان في بعض الناس بيرفضوا، يرفضوا مدارس الأحد، يرفضوا التعليم اللي هو الوعظة في الكنيسة. الناس اللي قدام الماشين بقى على الدقة القديمة يقولوا عشنا وشفنا، نقطع القداس ونسمع كلمتين، واحد يقول كلمتين، أن هون أهم نسمع القداس، صلاة القداس هو الأهم، سيبك من الكلام ده وسيبك من الكلام اللي بتقال في وسط القداس ده، ما ينفعش، ده غلط، ده ما يصحش. حتى المعلمين زمان، معلمين اللي هم مرتلي الكنائس، كان زمان مهمتهم مش بس يقولوا الترتيل الألحان في الكنيسة، كان بعضهم بيعمل حاجة اسمها الكتاب، الكتاب اللي هم كانوا بيعلموا فيه الألحان ويحفظوا المزامير وبتاع، ملحق بالكنيسة. فبعضهم قام لما شاف ان بقى في مدارس وفي تعليم وبتاع، قاموا وعملوا مشاكل وعملوا ثورة، وازاي يبقى في تعليم غير التعليم اللي احنا بنقولها ومش عارف ايه. كانت الكنيسة ولا تزال بتواجه صعوبات ومشاكل، كل ما تعمل حاجة فيها نور، وكل حاجة تعمل حاجة فيها نهضة وفيها خطوة لقدام، بتواجه صعوبات ومشاكل. ده شيء طبيعي، ده ما يزعجناش، الطريق هيفضل مفتوح والخدمة تفضل قائمة، وحتى لو الطريق غير ممهد، حتى لو قابلتنا صعاب، شطرتنا ان احنا لا نستسلم للصعاب، ولكن نتعامل معها بكل حكمة وبهدوء، ونخطي الصعاب ونكمل الطريق علشان نوصل النور لكل أحد. ده كان مبدأ قدسنا العظيم حبيب جرجس اللي احنا بنحتفل بذكرى نياحته النهاردة. وبالتالي صحيح إن كان رقد قدسنا العظيم حبيب جرجس، إلا إن أفكاره وأثاره وأعماله في تلاميذه المتعددين اللي ذكرتهم دول ما راحتش. واحد من تلاميذه طبعا كان قداسة البابا شنودة، زي ما عارفين دي معلومة مش محتاجة إن أنا أقولها، يعني حاجة جديدة بالنسبة لكم، لا طبعا معروفة واتقالت 100,000 مرة قبل كده، لكن حبيت بس إن أقول لكم أسماء جديدة وشخصيات جديدة. حبيب جرجس أثر في جيل بحاله، هو يستحق بكل جدارة لقب معلم الجيل، لأنه أثر في جيل بحاله وغير أفكار جيل بحاله، وحط النور وزرع النور في 100 ركن وركن جوه الكنيسة، وبالتالي كان مؤثر وكان عظيم. وبالتالي لما يجي المجمع المقدس لكنيستنا القبطية في يونيو سنة 2013 في عهد قداسة البابا تودروس الثاني أدام الله حياته، يقدم مقترح بالاعتراف بقداسة حبيب جرجس، وبالتالي هذا الاقتراح لاقى موافقة واسعة، وبالفعل أخذ المجمع هذا القرار في ذلك اليوم بالاعتراف باسم قدسنا العظيم الأرشدياكون حبيب جرجس قديس في الكنيسة. هذا لم يأتي من فراغ، يمكن عندنا بذهننا كلمة قديس مرتبطة بعمل المعجزات وبتاع، لكن الواقع هو أرشدياكون فعلا عمل معجزات، بس معجزات من نوع آخر، معجزات مش لازم تكون شفاءات من أمراض أو إن أنا ألاقي حاجة كانت ضايعة مني أو كده، زي ما احنا متعودين نسمع المعجزات النوعية دي من المعجزات، لكن في معجزات من نوع آخر، إنه يزرع النور وإنه يصبر على النور ويروي هذا النور كل يوم بصبره واحتماله، وباحتماله التجريح والمهاجمة والكلام البطال واللي عشنا وشفنا واللي يقول له أنت هتبوظ لنا الكنيسة واللي يقول له مش عارف إيه، هو يحتمل ويصبر ويصمت، وعينه على الطريق وعينه على السماء وعينه على المسيح اللي عايز يوصله لكل واحد. دي مش معجزات، دي كانت أكبر معجزات عملها هذا القديس العظيم، عشان كده يستحق بكل جدارة أن الكنيسة تكرمه وتعمل له في يوم تذكاره هذا الاحتفال، وفي يوم تذكاره نفتكر أعماله هذا الرجل العظيم اللي اعترفت به كنيستنا قديسا، وستحترم وستعترف به وستذكر الأجيال المتعاقبة بعدنا جيل من بعد جيل، وكل هيدرس ويعرف الظروف اللي عاش فيها قدسنا هيعرف قد ايه كان راجل عظيم. حتى في آخر أيامه بعد ما أصيب بأمراض الشيخوخة طبعا، ومنها مرض الشلل النصفي، وبقى في السرير حوالي آخر 3 سنين من حياته لا يستطيع الحركة، حتى هو على سرير المرض، حتى وهو يعني قعيد مش قادر يتحرك ومش قادر يعمل، كان بيخدم وكان بيعمل وكان بيشارك في الاستنارة وكان بيشجع أولاده وكان بيدفعهم للأمام وكان بيخدم على قدر طاقته أكتر من طاقته كمان، وهو إنسان مريض قعيد طريح الفراش، وبالتالي كان قلبه لا يعرف للمشاكل حجم ولا 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 يراها ابدا. كان دايما بيعدي الصعاب وينظر لقدام ويطلع لقدام ويحاول يزلل الصعاب عشان يكمل طريق خدمته وطريق اللي حطه قدام عينيه في كل وقت يوصل كلمة ربنا لكل أحد. ربنا ينفعنا بصلواته. حبيت أشارككم النهاردة في هذه الذكرى العطرة لقدسنا العظيم حبيب جرجس بنقط كده مضيئة في حياته. أتمنى أن كلنا نتعلم منه وكلنا ناخده نبراس وناخده مسألة أعلى للعمل الإيجابي وعدم الالتفات للعمل السلبي وعدم التأثر بالعمل السلبي، بل بالعكس الواحد يمتد ويمتد إلى ما هو قدام ولا يهتم بالسلبيات أبدا، فيعطيها الله حسب ثقل قلبه، وبالتالي تنمو الخدمة وينتشر ملكوت الله على الأرض بحسب أمانة قلب هذا الإنسان. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.